شهود كثيرين أودعهم وناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا.
أحبائنا مشاهدي قناة أهالي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظوا الوديعة. في بداية الحلقة بنحب نرحب بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معنا سيدنا.
أهلا بيك يا أمير.
سيدنا الحقيقة احنا نيافتك كلمتنا قبل كده عن مثل حلو أوي من الأمثال ربنا يسوع المسيح والمجد قالها، وهو مثل عدو الخير لما جه يحاول يزرع زوان وسط الحنطة. يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر من خلال البرنامج ان احنا يعني عشان ما يبقاش فينا الناس نيام، يعني يجي عدو الخير يزرع هذا الزوان. يعني استكمالا للسلسلة اللي احنا ماشيين فيها سيدنا، بنحاول نشوف ايه الحاجات اللي ممكن فعلا عدو الخير يزرعها في وسطنا وتتعبنا وتضر الايمان احيانا بتاعنا. حابين ان احنا نتكلم النهاردة مع نيافتك في موضوع اعتقد ان هو بيشغل بال ناس كثيرة، وهو موضوع المعجزات. طبعا احنا اصبح العالم مفتوح على بعضه قوي، كل الناس بتشوف بعضها دلوقتي، بقينا بنشوف الحاجات اللي ما كناش ممكن بنشوفها قبل كده. واحيانا الحاجات اللي احنا بنشوفها ده هي من معجزات بتحصل قدام عينينا، ممكن ان هي تشكك الناس او تقلق الناس حتى من الناحية الايمانية. ايه صحة المعجزات ده هي؟ ازاي ممكن ناس بتقوم بيها وهي ناس ايمانها مش مظبوط او ايمانها مش ارثوذكسي زي الايمان بتاعنا؟ فعشان كده محتاجين ان احنا نعرف اكتر موضوع المعجزة من نيافتك. بداية كده سيدنا، ايه هي المعجزة اصلا؟
المعجزة هي حاجة فائقة للطبيعة ومش معتادين عليها. يعني مثلا لما يكون واحد مريض بيتعالج وبعدين تم شفائه نتيجة العلاج، ما نقدرش نقول معجزة. وإن كان ممكن بالنظرة الإيمانية نقول ربنا أكرمنا إن هو شفي. لكن لما يكون واحد مرض عضال زي مثلا شلل وفجأة خف بدون علاج، وحاجة كان الأطباء يتوقعون إن هو مش ممكن الحاجة دي تتصلح، يبقى هنا في تدخل إلهي، يبقى في شفاء بالمعجزة. فعادة المعجزة بتعبر عن حاجة إحنا مش متعودين عليها وبتحصل كشيء فائق للطبيعة، يعني مش ضد قوانين الطبيعة ولكنه يفوق قوانين الطبيعة.
ليه أصبحنا سيدنا أو أصبح أغلبية الناس بتجري وتلهس قوي وراء قصص المعجزات أو وراء المعجزات عموما، وكأن دي أصبحت سمة كده إن إحنا الإيمان بتاعنا مش هيزبط أو يتقوى إلا لو شفنا معجزات أو لو بقينا في عصر فيه معجزات كتير قوي؟
هو طبعا أولا شعبنا طبيعي بيحب الحكاوي، يعني أحيانا في الوعظة الواحد لما يتكلم في موضوع ممكن الناس تسرح منه، لو قال لكم قصة تلاقي ناس انتبهت، فالناس بتحب القصص يعني، فالمعجزات قصص. نمرة اثنين، جايز نتيجة الضغوط حوالين الناس من كل ناحية، ضغوط اقتصادية، ضغوط محاربات في العقيدة وفي الإيمان، ضغوط اجتماعية، المجتمع نفسه بقى متعب، فالواحد مضغوط من كل ناحية عايز ينفس ان هو يقول لينا إله، فمش بيحس بالإله ده غير عن طريق المعجزة، فالناس بتسعى انها تسمع معجزة. الحاجة الثالثة ممكن نقولها مش نتيجة التدين وزيادة الإيمان، بالعكس ده نتيجة قلة الإيمان. كأن واحد بتعلق بأشياء، المفروض الإنسان المؤمن الحقيقي مش هتفرق معاه معجزة حصلت أو ما حصلتش، لأن الآية تقول أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى، مش بالمعجزات. فالمؤمن الحقيقي ما يحتاجش معجزة. وسيد المسيح قال الكلمة دي لتوما لما طلب أن يشوف بعينه، قال له لأنك رأيتني يا توما أمنت، طوبى للذين أمنوا ولم يروا. أنا أعتقد وأؤمن بقداسة العذراء مريم، سواء ظهرت أو ما ظهرتش، عملت معجزة ما عملتش، هي قديسة. وأعتقد وأؤمن بوجود الله، وتدبيره الحياتي سواء كان شفاني من مرضي أو سابني حسب تدبيره تكن إرادتك. لكن لما يكون الإيمان مربوط بالمعجزة يبقى معناها أن أنا إيماني ضعيف جدا أو مش موجود. فأنا بقول لشعبنا برضو بلاش الجري قوي وراء المعجزات، لأنها مش علامة على محبتنا لله وفخرنا به. يعني في ناس تحس بالفخر أن إحنا إلهنا هو موجود بيعمل معجزات، لا، حتى لو ما عملش معجزة إحنا بنحبه وبنفتخر بيه برضو.
أحيانا وصلت لدرجة أن الناس بتربط مدى قوة الكنيسة في العصر اللي احنا بنعيش فيه ده أو في أي عصر، أو بتقيم حالة الكنيسة الروحية أن الكنيسة قوية أو ضعيفة بهل العصر اللي احنا فيه ده بيحصل فيه معجزات ولا لا. يعني هل ده اسلوب صح أن احنا نقيم بيه وضع الكنيسة الروحي أو مدى قوة وارتباط الكنيسة بربنا؟
لا طبعا. هقولك ليه. في العصر الرسولي محدش يشك في قوة هذا العصر. كان في مواقف ربنا بيعمل فيها معجزة ومواقف ما بيعملش. يعني مثلا هيرودس الملك قبض على يعقوب أخو الرب وقتله، فين المعجزة؟ بعدها على طول لما لقى أن دي بتعجب اليهود قبض على بطرس وحطه في السجن، جه الملك خرجه. هنا عمل معجزة. يعني هل ربنا كان ضعيف أو الكنيسة ضعيفة أو يعقوب يستاهل الموت وبطرس هو اللي يستاهل المعجزة؟ الله ليه تدبيراته. في عصور الشهداء، ودي من أزهى عصور الكنيسة، كان يوميا في ناس بتموت على اسم المسيح، وربنا مش كل حالة كان يتدخل بمعجزة. أحيانا بعض الشهداء كان يبعث ملاك يشفي من جراحاته أو يطفي أتون النار أو يعمل أي حاجة تبين قوة الله. لكن أحيانا أكتر بكتير جدا الأمور بتمشي طبيعي، الحاكم بيعذب الشهيد وبيموته، ومع ذلك مفيش حد من كل المسيحيين في أجيالهم قال إن ربنا مش موجود أو ساب الكنيسة أو الكنيسة ضعيفة أو إن إيماننا مش مظبوط أو إن أي معنى من المعاني السلبية. بالعكس كانوا يتمسكون أكتر بالله. فالتعلق بالمعجزة فعلا برهان ضعف الإيمان وقلته.
هل صنع المعجزة دليل على قداسة الإنسان اللي بيعملها؟ يعني هل إن الإنسان يعمل معجزة دي دليل كافي إن ده إنسان قديس؟
برضو مش شرط. ليه؟ لأن في آية قالها السيد المسيح خطيرة ومهمة إن احنا ننتبه ليها، لما قال كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فأصرح لهم إني لم أعرفكم قط. الآيتين دول فيهم معنى لازم ناخد بالنا منه. أولا بيعملوا المعجزات باسم المسيح، باسمك تنبأ وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة، باسم المسيح. الحاجة الثانية إنه قال لهم لم أعرفكم قط، بمعنى إن أنا معرفتكمش خالص، لا أيام ما كنتم بتعملوا معجزات ولا بعد ما انحرفتم. لأن في بعض الناس يفسروا الآية دي إنهم كانوا كويسين وبيعملوا معجزات بعدين انحرفوا. كان يقول لهم أنتوا كنتوا كويسين وبيت وحشين، لكن قال لهم معرفتكمش خالص حتى أيام ما كنتم بتعملوا معجزات. فممكن واحد يعمل معجزات بقوة الشيطان، والشيطان برضو عنده قوة ملائكية بس منحرفة. فمش شرط الواحد عشان يعمل معجزة نفهم ان هو قديس.
يمكن هنرجع لها تاني سيدنا، بس انا نفسي اعرف من نيتك، يعني نقدر نعتبر ان قيامة ربنا يسوع المسيح والمجد هي اكبر معجزة ممكن تكون حصلت؟
برضو لا، ما اعتقدش دي اكبر معجزة. ليه؟ لان كلمة معجزة يعني شيء غير عادي. بالنسبة للمسيح كان عادي انه يقوم. ده انا في ضميري ان المعجزة ان الله تجسد، الله يبقى إنسان، هي دي المعجزة اللي الناس النهاردة مش فاهمينها، مش قادرين يستوعبوها. المعجزة إن الله يموت، هو ده الشيء الغير عادي. الصليب معجزة أقوى من معجزة القيامة. كونه يقوم ده الطبيعي، لأن هو قال أنا هو القيامة والحياة، وقال من آمن بي ولو مات فسيحيا. إيش حال هو بقى؟ كان زي ما قال سفر الأعمال لم يكن ممكنا أن يمسك منه، مش ممكن كان الموت يمسك المسيح لأن هو ينبوع الحياة. فعايز أقول إذا الشمس أشرقت كل يوم مش معجزة، ده طبيعي. لكن لو الشمس ظلمت في يوم بتبقى شيء مزعج، والناس كلها تضطرب، وممكن الأرصاد الجوية يقولوا بعد أسبوع هيحصل كسوف للشمس، وتقعد بقى الناس في المراصد الجوية دول يترقبوا الحدث، وتبقى حدث عالمي. حدش بيعمل كده كل يوم عشان الشمس تشرق، فده الطبيعي.
يعني التجسد أقوى، أو التجسد أو الموت أو الصلب أقوى،
لأنه حاجة غير معتادة أن الله يصير إنسان أو أن الله يموت.
ربنا يسوع المسيح والمجد طول فترة حياته على الأرض، أو من بداية فترة خدمته بالأكتر، الفترة اللي بيتكلم عنها الأناجيل الأربعة، هي دي اللي سمعنا فيها عن معجزات ربنا يسوع المسيح والمجد. هي دي نقطة أحيانا بتبقى محيرة شوية سيدنا، يعني هل ربنا كان محتاج أن هو يعمل معجزات علشان يجذب الناس لي؟ يعني أعتقد أن تعاليمه شخصه كانوا كافيين جدا أن الناس تقرب منه، كانوا كافيين جدا أن الناس تتبعه. ليه ربنا استخدم أسلوب المعجزات يعني في أن الناس تجيله؟
هو أنا أقدر أحدد أن في أربع أسباب يخلي السيد المسيح بيعمل معجزات. أول سبب هو التلقائية. يعني إيه التلقائية؟ يعني كهرباء. لو أنا وصلت بلمبة هتنور. عايز أتخيل كده، لو واحد من جدودنا اللي ما كانوش شاف لسه شاف الكهرباء، وشاف كده سلكة وصلت للمبة وراح بنورة فجأة، هيعتبر دي معجزة. بالنسبة للكهرباء بالنسبة لنا ده شيء اعتيادي، فده المسيح بالنسبة له كان عادي ان قوة بتخرج منه وتشفي الجميع، لان هو الله. يعني قوة اللاهوت اللي خارجة منه دي، الطاقة اللي بتشع منه، ماشي كده الناس تشفى على طول. والعجيب ان ايه، انا لو دخلنا مثلا في مجال كهرباء شديد جدا، ممكن بعض اللمبات تنور من غير ما نوصل لها سلك، اللي هما بالفلورسنت دي، في مناطق تلاقيها نورت لوحدها
طول الوقت،
نتيجة ان في زي موجات كهرومغناطيسية بتاعت الكهرباء يعني. لكن لو انا حتة حديدة مش هتنور، ودي عشان كده المسيح كان يمشي، اللي محتاج القوة توصل له، واللي مش محتاجها ما يحسش بيها. يعني بعض الناس تشفى، بعض الناس مش محتاجة دي. فكان تلقائي، شيء طبيعي ان خارج من المسيح قوة لشفاء الناس، كل من لمسه شفي. فدي أول حاجة، يعني كأنه هو مش قاصد بقدر ما هذا شيء طبيعي.
زي المرأة نزفة الدم،
زي نزفة الدم لما لمسته شفيت من نزفة. الحاجة الثانية هي الشفقة. يعني كتير من المعجزات كان يتعلق عليها من أولها أو قبل بعدها، لأن المسيح من أجل الشفقة. يعني لما رأى الجامع قال أني أشفق على هذا الجامع، أو تحنن عليهم. أو مثلا في القصة بتاعت لعازر، لما رأى مريم ومرسى بتعيط، بكى يسوع وأين وضعتموه، وراح للقبر وخرج لعازر. أو مثلا ابن أرملة نايين، لما رأها بتبكي تحنن ووقف النعش وقومه دفعه إلى أمه. ففيها شيء. مثلا مريض بركة بتحزدة، لما علم يسوع أن له زمانا كثيرا جي قال له أتريد أن تبرأ؟ ففيها حتة شفقة، إحساسه بالبشرية. يبقى نمرة واحد التلقائية، نمرة اثنين الشفقة على الجموع وعلى الناس المحتاجة، ونمرة ثلاثة برضو فيها حتة إظهار مجده، زي ما قيل في عرس قنا الجليل، هذه بداية الآيات صنعها يسوع في قنا الجليل، أظهر بها مجده فأمن به تلاميذه. برضو كان هو مقدر ضعف الناس، إن هو مش هيصدقوا إن هو ابن الله إلا لما يعمل الأعمال اللي بتدل على ألوهيته. ولذلك المسيح عاتبهم في الأواخر، قال لهم إن كنت لا أعمل أعمال أبي فلا تصدقوا، ولكن إن كنت أعملها فإن لم تصدقوني فآمنوا من أجل الأعمال. على أقل العمل بيبين أنا ابن الله، مالكمش عذر ان انتم ما تقبلونيش. السبب الرابع واهمهم بقى، ان اساسا ربنا يسوع جاي من السماء عشان يعمل معانا معجزات مستخبية مش هنشوفها، معجزات غير محسوسة. زي ايه؟ طرد الشيطان من سلطانه على البشر، زي مثلا شفاء الطبيعة البشرية من الفساد عن طريق المعمودية، زي ان هو هيجيب لنا جسد ودم وصورة خبز وخمر، معجزة ان هو هيدينا حياة أبدية بعد ما كنا خاضعين لحكم الموت. حياة حاجات دي احنا مش بنشوفها بعينينا، يعني لما اقول المسيح طرد الشيطان مين يصدق؟ يعني انت بتقول كلام في الهواء. لما اقول غير طبيعتي، الطفل ده اللي عملناه في المية طلع بطبيعة جديدة، محدش شاف حاجة.
بالظبط.
لما بنقول ده انا جسد ودم، وانت شايف في الصينية قربانة وفي الكاس أبركة، فالحاجات دي غير محسوسة. فربنا يسوع لانه مقدر ان احنا ضعفاء ومش هنصدق بسهولة، عمل بعض المعجزات المحسوسة المنظورة يبرهن بيها على قوته في انه بيعمل معجزة. فلما يقول لي انا عملت لك معجزة انت مش واخد بالك منها، هصدقه. والتعليم ده نستنتجه من القصة بتاعة شفاء المفلوج، اللي هو كان مسيح في المكان والدنيا زحمة ونزلوه من السقف. لما نزلوه قدام الرب يسوع قال له يا ابني مغفورة لك خطاياك. طبعا مغفورة لك خطاياك دي معجزة، بس محدش شاف حاجة، واحد بيقول كلام في الهواء. فاللي واقفين تزمروا وقالوا مين يقدر يغفر خطايا إلا الله وحده. فقال لهم التعليم ده بقى بوضوح، قال لهم أيوم أيسر، إيه السهل بالنسبة لكم؟ أن يقال للإنسان قم احمل سريرك وامشي، ولا يتقال له اغفر مغفورة لك خطاياك؟ السؤال ده محدش جاوب عليه، لكن تعال نفكر في الإجابة. فين أهي أسهل فعلا؟ في نظر الناس الأسهل
كلمة بتتقال،
كلمة بتتقال مغفورة لك خطاياك، بس ورينا شطارتك وهتقدر تقومه من المرض، ده صعبة بالنسبة له. بالنسبة للمسيح العكس، يشفيه من مرضه ده شيء سهل جدا بكلمة، لكن يغفر له خطاياه ده محتاج الصليب. فقال لهم انتوا في نظركم ان مغفورة لك خطاياك دي كلمة سهلة، الصعب ان انا اشفيه. طب انا هوريكم ان انا اقدر اعمل الصعب في نظركم، فده يبرهن ان انا السهل في نظركم اقدر اعمله. اللي يقدر يشيل حمل مثلا طن هيقدر يشيل 5 جرام. فإذا كنت أنا في نظركم هقدر أشفيه، إذا هقدر أغفر خطايا، لازم تأمنوا أن أنا أغفر خطايا. لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر خطايا، قال المفلوج لك أقول قم احمل سريرك ومشي. لما حمل السرير ومشي، إذا أيوة أنت قادر أنك تشفيه، يبقى أنت صادق في كلامك، يبقى أنت تقدر تغفر خطايا. فالتعليم ده نقدر نعممه على كل معجزات المسيح. يقول انا هاقيمك من موت الخطيه، انا شفت حاجه، يقول هوريك نموذج، قوم ابن تيروس، قوم ابن ارماتنايين، وقوم لعازر. نقول يا رب خلاص انا صدقت ان انت تقدر تقومنا من الموت، انا هجدد طبيعتك الفاسده. اقول له ما شفتش حاجه، يقول لي طب انا هشفي لك واحد ابرص. الابرص ده معناها ان جسمه تهرق، وبيحصل ان اطراف الجسم تقع، مناخير والودان زي الجوزان، فمرض ملوش شفاء. وان شوف الانسان الحاجه اللي ضاعت باظت، يعني حته من جسمه وقعت هنجيبها ازاي؟ ومع ذلك المسيح كان بيشفيهم، معناها ان انا مهما فسدت طبيعتي ممكن يجدد الطبيعه. مثلا لما اشفى العميان، معناها انا جاي عشان ارد للبشريه البصيره، وعندكم الاستناره اللي احنا بناخدها في المعموديه. لما أشبع الجموع، معناها أنا جاي عشان أأكلكم خبز حقيقي اللي هو جسدي ودمي، ودي موجودة في إنجيل يوحنا صح 6. بعد معجزة إشباع الجموع قال لهم اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي الحياة الأبدية. البائد اللي هو هينتهي، اللي هو خبز والسمك اللي أكلتوه امبارح، لكن الباقي هو جسدي ودمي اللي أنا هديهولكم. لما حول الماء إلى خمر في عرس كان الجليل، كان عايز يقول أنا هحول الخمر الى دم. بتاع عرس كان الجليل كان محسوس، طعمه وريحته ولونه اتغير. بتاع الافخارستيا مش محسوس، لا الطعم بيتغير ولا اللون ولا الريحه،
بس اللي يقدر يعمل دي يقدر يعمل.
بالظبط كده، هو عمل دي محسوسه عشان اصدق الغير محسوس. ودي في كل المعجزات
عشان نرتقي شويه بقى، يبقى
بالايمان، لان الثانيه المحسوسه دي مش ايمان. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإقامة بأمور لا ترى، لكن المعجزة لها دعوة بالإيمان، دي حاجة أنا شفتها بعناية فصدقتها، لكن الإيمان معناها حاجة ما شفتهاش بعناية وصدقتها.
طب نيتك ذكرت حالا الثلاث معجزات اللي ربنا يسوع المسيح له المجد عملهم إقامة الموتى، يعني هل كان هي بس الغرض الوحيد منها هو ان هو يظهر ان هو يقدر يقومنا مرة تانية، او يعني يخلينا ننتصر على الموت؟ يعني اصل يعني هو كتاب واضح ان هو وضع للناس ان يموتوا مرة تانية، ليه ربنا اختار مثلا الثلاثة دول بالذات هو اللي قومهم، مع ان اكيد كان في مئات بيموتوا طبعا كل يوم في اثناء وجود ربنا يسوع المسيح على الارض؟ يعني
طبعا المسيح ما كانش جاي عشان يغير القوانين اللي هو اصلا واضعها، وضع للناس أن يموتوا مرة، ده قانون ربنا عامله وهيمشي إلى المجيء الثاني. فهو مش جاي عشان يكسر القوانين ويغير الدنيا، لكنه جاي علشان يخلص الإنسان. عشان كده زي ما حضرتك بتقولي أن في مئات الناس كانوا بيموتوا كالعادة والمسيح عايش على الأرض، ما قومش غير ثلاثة منهم. بل أن مثلا من ضمن الحاجات أن في معجزة إقامة لعازر، لعازر كان في القبر، والقبر معناها بره المدينة في المدافن، معناها كان في ميتين كتير، ولذلك ده الميت الوحيد المسيح قال له لعازر بالاسم. هلما خارجا ان كان حد تأمل وقال لو انه قال ايها الشاب لك اقولكم، كان كل الميتين قاموا الشباب، فنده له بالاسم من وسط كل الميتين. معناها ان انا مش جاي عشان اكسر القوانين وبوظها، ده انا جاي علشان اديكم تعليم ان انا قادر ان اقيمكم من موت الخطية. سواء كنت لسه ميت دلوقتي زي ابن تايروس، او ميت بقالك 5-6 ساعات زي ابن أرمناتنيين، او بقالك 4 ايام وانتن، يعني الواحد بقت ريحته في الخطية فاحت، هقدر برضو اجددك واصحيك واقيمك من موت الخطية. فكانت عينة يبرهن
ورجعوا ماتوا تاني.
الوحيد المات وقام ما ماتش تاني هو الرب يسوع.
طب يعني معجزة العذر بالذات هي المعجزة الوحيدة اللي تذكر ربنا يسوع المسيح والمجد صلى قبلها؟ يعني عادة احنا بنقول ان ربنا يسوع هو الوحده اللي كان في اي معجزة بيعملها، ما كانش حد بيشوفه يقف يصلي الاول وبعد كده المعجزة التانية، بقوته الذاتية او بسلطانه الذاتي هو بيعمل المعجزة. مش معنى معجزة العذر بالتحديد هو الوقف ربنا صلى قبلها؟
هو طبعا السيد المسيح لما بيصلي الصلاة بتاعته دي ليها بعدين لازم نفهمهم، ان هو من جهة ألوهيته يتكلم مع الآب كنوع من الحوار والمناجاة، والحوار بين الابن والآب ده كائن منذ الأزل وإلى الأبد، والروح القدس يعني الثالوث القدوس يتكلم معا منذ الأزل وإلى الأبد. وعشان كده بنقول أن الله متكلم وسميع،
مفيش صفة استجدت
عليه، فهو منذ الأزل يتكلم ويسمع. تكلم مع مين؟ مفيش آخر، مفيش إله آخر، فالكلام جواه، لأن الثالوث ده جوهر واحد، لكن فيه الآب غير الابن غير الروح القدس يتكلموا مع بعض. فلما لقى المسيح متجسد يتكلم مع الآب مش هستغربها، يتكلموا مع بعض. والجانب الآخر هو النسوت، أن المسيح لأنه صار إنسان حقيقي مش مجرد تمثيلية، فكان من آن لآخر يتكلم مع الآب بيصلي، بيصلي زي ما احنا بنصلي، لأن مفروض أن الإنسان التقي يصلي، مش حال الله المتجسد ما يصليش، هو إنسان حقيقي. فكان من آن لآخر يصلي، يقضي الكل في الصلاة لله، لما طلع فوق الجبل يصوم 40 يوم وكان يقضيهم في الصلاة، فما فيش استغراب انه يصلي. جايز السؤال بتاعك ان طب ليه صلى قبل المعجزة؟ اولا بيعلمنا الصلاة، ان احنا نيجي في ضيقة وزنقة نتكلم مع الله وناخد المعونة بتاعته. نمرة 2 بيعلن ان هو ما هوش منفصل عن الاب، ما هوش بيعمل المعجزات دي بقوته الذاتية التي هي غير قوة الاب، لا مهما عمل الآب فذاك يعمله الابن أيضا، لأن احنا بنعمل مع بعض. يقول لك لا يقدر الابن أن يفعل شيئا من ذاته إن لم يرى الآب فاعله، معناها أننا مش منفصل عنه، احنا الاثنين مع بعض. فرفع عينيه للسماء وقال أيها الآب أشكرك في كل حين لأنك سمعت لي في كل حين، وأنا أعلم أنك تستجيب لي، ولكن من أجل هذا الجمع المحيط بي قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. يبقى بيتكلم هنا عن إرساليته في النسوت في التجسد. ولما قال هذا تكلم بقى بسلطان لعازر هلما خارجه، فبان هنا سلطان لاهوته، فبان النسوت هو بيصلي وبان لاهوته هو بيؤمر الميت انه يخرج من القبر.
للأسف سيدنا بنلاقي ان في الوقت اللي كان فيه شخصية زي نيكوديموس لما جه يكلم ربنا وبيقول له ان احنا واثقين ان اللي يعمل الاعمال دي هو اكيد من عند ربنا، بنلاقي ان بعض الطوائف المؤمنة او المسيحية يعني هي نفسها احيانا بتشكك في بعض المعجزات اللي ربنا يسوع المسيح قام بيها، اما بترجع ان هي كان في بعضها بالإيحاء مثلا، او حتى بتنسب احيانا بعض المعجزات حتى القديمة في الكتاب المقدس من العهد القديم ان حتى شق البحر الاحمر مثلا ده كان نوع من انواع الطبيعة، او في رياح هي اللي قسمت المية، او لما ربنا خرج مثلا الشياطين من على المجنون اللي كان في كرة الجدريين ده، ان هي حاجات بالإيحاء مثلا. يعني ازاي احنا نقدر نرد عليهم وازاي انسان مسيحي يصل فكره ان هي المعجزات اللي ربنا عملها ممكن تكون بالإيحاء؟
هو طبعا الاتجاه ده موجود نتيجة العقلنة، يعني في ناس يقول لك المعجزة ضد العقل، فلان هو مؤمن يعني جايز لو غير مؤمن بيقول لك الكتاب المقدس كله تخاريف ويبقى خلص من القصة، لكن لان هو مسيحي ومؤمن فيبتدي يحط لها تفسير عقلانية، يقول لك ده بالإحاء، ده كانت ظروف الطبيعة، ده في قصة البحر الأحمر زي ما انت بتقولي، في ناس قالوا ده المد والجزر بتاع القمر وموسى عارف احنا عندهم في بطن، يعني بيقعدوا يشوفوا لها تفسير علمية عقلانية مش إيمانية. لكن طبعا السؤال ازاي العذر يقوم من القبر بالإحاء، يعني واحد ما يبقى الأربع أيام وأنت ازاي يقوم بالإحاء، ازاي واحد مولود اعمى تتعمل له عينين بالإحاء، ازاي مثلا واحد ابرص مرض وقتها ما كانش فيه علاج ولا شفاء كانوا بيعزلوهم في معسكرات برا المدينة لغاية ما يموتوا، ازاي بلمسة يشفى، ازاي يحول الماء لخمر يبقى طعمه خمر بق الناس بالإحاء. فطبعا لا، تفسير مش مقبول، لابد ان احنا نعترف ان في قوة إلهية عملت هذه المعجزات.
يعني مش لازم كل حاجة تكون خاضعة للتفسير العقلي، يعني لازم يبقى فيها جزء إيماني.
أنا عايز أقول يعني ينبغي على الإنسان أنه يتضع قليلا ويقول أن في أمور حتى مش غير المعجزات في الحياة الطبيعية ما زلنا مش عارفين نفسرها، وفي حاجات لسه مش عارفينها ما اكتشفناهاش، العلماء لسه شغالين ليل نهار في أضخم المعامل ومراكز البحوث عشان يكتشفوا حاجات في جسم الإنسان. فإذا كنا إحنا في حاجات خاضعة للمعرفة العلمية لسه ما وصلنا لهاش، إيش حال السوبر ناتشرال بقى اللي هي حاجات الفوق الطبيعة، إزاي يعني الواحد يتفلسف وعايز يتدخل ويفسر كل حاجة حسب مزاجه. دايما في آية قالها معلمنا بولس، أنا يعني هاخد بس منها كلمتين، بالإيمان نفهم. بالإيمان نفهم يعني إيه؟ إحنا بنفهم مفروض بالعقل مش بالإيمان. فقال لا، العقل هيديك حتة صغيرة من الفهم، الإيمان هيديك حتة أوسع، في حاجات أفهمها بعقلي في حاجات أفهمها بالإيمان. زي بالضبط العلاقة بين عينيا والنظارة، يعني أنا في كلمات هقراها بعينيا لأنها كبيرة واضحة، وفي كلمات دقيقة هقراها بالنظارة هتوريني أحسن، وفي حاجات هشوفها بالميكروسكوب مش ممكن اشوفها بعناية المجردة. العين المجردة تشير الى العقل، والميكروسكوب بيشير الى الايمان، ان في حاجة انا مش قادر استوعبها بعقلي شفتها بحاجة تانية هي الايمان. لا يوجد تضاد بين العين والميكروسكوب، بالعكس دي بتكمل دي، وكذلك لا يوجد تضاد بين العقل والايمان، بالعكس في حاجة انا مش عارفها بالعقل اعرفها بالإيمان.
حتى التشبيه اللي نيافتك بتقوله، يعني حتى في الظواهر اللي حوالينا اللي احنا مش قادرين ندركها، في ناس برضو ممكن تدرك حاجات وناس تانية لا. يعني عشان كده في ناس متهيألي برضو عندها ايمان وناس تانية لا، حتى الايمان نفسه متدرج مش كده.
هاخد كلمتك دي اقول ايه، ان مثلا الطبيب يفهم في تفاصيل المرض، لو دخل له مريض متعلم معاه دكتوراه في الهندسة بس هو دماغه مش في الطب خالص، ما بيفهمش خالص في الجوانب دي، في ناس تبقى قارية وفاهمة، لكن في واحد هو دماغه في الرياضيات البحتة وملوش دعوة خالص بالحتة البيولوجي، فالدكتور يحاول يفهمه يقول له بقولك يا دكتور انت ملقاش في الحاجات دي، اعمل اللي عايز تعمله، خرط وقطع وطلع وارمي وريحني. فهو سلم نفسه بالإيمان مش في الله بقى، في الدكتور. وبعدين الدكتور كتب له روشتة انا لا اعرف تفاصيلها، عندي ايمان في الدكتور، وانا روحت وديتها للصيدلي انا مش فاهم هو هيقراها صح ولا غلط، بس انا متأكد ان الصيدلي ده هيديني الدواء الصح، واخد الدواء بالايمان والثقة في الناس دي كلها من غير ما راجع عليهم، لان ده مش تخصصي. نيجي عند ربنا بقى نقول له لا احنا عايزين نفهم انت بتعمل ايه.
يعني أنا للأسف وقت حلقتنا خلص سيدنا، طبعا لسه موضوعنا مخلصش، لسه بدري شوية عليه. بشكر نفسك جدا يا سيدنا في نهاية الحلقة. أحب أنا نرجو أن أنتوا تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة، انتظرونا في حلقة أخرى نكمل مع بعض موضوع المنجزات. نشكركم ونشوفكم بخير.